اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمن من لجأ إليكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سعادتي، فنفوز فوزا عظيما. من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر رحمه الله لما ولاه مصر، قال عليه السلام: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلا. أمر الله قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، وجعل دورنا ومنازلنا محلا لطاعة الرحمن، وثبتنا وإياكم على ولاية محمد وآله سادات الزمان. ثلاثا بأعلى الأصوات: صلوا على محمد.
هذا المقطع الذي تلوته على مسامعكم مجتزأ من عهد أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى مالك الأشتر رحمه الله، مالك الأشتر النخعي. وكان أمير المؤمنين عليه السلام أرسل مالك الأشتر ليكون واليا له على مصر، يعني كانت مصر قد خضعت لإمرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وجعل مجموعة من الولاة كان منهم مالك الأشتر. وما مشى مالك الأشتر من عند أمير المؤمنين حتى يروح إلى بلد عظيم مثل مصر، عظيم من حيث المساحة، عظيم من حيث الموارد، عظيم من حيث الحضارة، عظيم من حيث التعداد السكاني والأمزجة، يحتاجون إلى إدارة من نوع خاص. لهذا اختار لهم أمير المؤمنين سلام الله عليه مالك الأشتر. وكان أمير المؤمنين يحب بعض الأشخاص بس يشوفهم ما عندهم طاقة واستعداد إلى بلد بحجم وبقامة مصر، فكان يختار لها الخواص منهم وفي طليعتهم مالك الأشتر. فما أرسله أمير المؤمنين سلام الله عليه خالي الوفاض، وهذا خطأ. واحد يجي يتحمل مسؤولية وهو ما عنده رؤية وما عنده منهج، خصوصا إذا كانت المسؤولية ضخمة، هذا تضييع إلى المشروع. يعني تخيل جنابك شهر رمضان يجي وهالأوجه هذه النورانية اللي أنا شرفني الله تبارك وتعالى باستقبالها، وفي وقت يقارب إلى منتصف الليل والسحر، وأجي من أول الشهر إلى آخر ما عندي إعداد ولا عندي تحضير ولا عندي استعداد، هذا أحاسب أمام الله وأمام أهل البيت وأمام الوجدان وأمام العقل، حرامات يعني تضيع أوقات الناس. فتتخيل واحد يوديه أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى بلد مثل مصر، أصلاً ما يعرف شلون يتصرف، ما يدري شي يسوي ويا الناس، شي يسوي ويا الكفاءات، وشي يسوي ويا الجيوش والجنود، شي يسوي في المشاكل والأزمات، شلون يدير البلد اقتصادياً، شلون يدير عسكرياً، شلون يجمع آراءهم. في وقت من الأوقات كانت مصر سنية الهوى، سنية المذهب، الآن رايح بنفس شيعي بمذهب شيعي، انت شلون تقدر تتعايش عقائديا مذهبيا اقتصاديا اجتماعيا عسكريا، تروح من غير رؤية من غير ما أعطيك مادة تستعين بها؟ هذا خطأ، مو بس من مالك الأشتر، خطأ ممن؟ من اللي أرسل مالك وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه. بس أمير المؤمنين منزه عن الأخطاء، ولهذا ما تحرك مالك الأشتر من الكوفة من عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى مصر إلا وقد زوده أمير المؤمنين بدستور، إلا أطلق عليه عهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر. إلى الآن هذا العهد يحتفظ به في الأمم المتحدة، ويعتبر من ضمن المصادر التي تلجأ إليها اللجان التشريعية لإقرار قوانين حقوق الإنسان. يعني عندهم مجموعة من الدساتير ومجموعة من المصادر، في طليعة هذه المصادر عهد أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى مالك الأشتر. تدري لو ما تدري، وحرامات يعني احنا من نقول هالكلام ننغث ونتأذى. الأمم المتحدة مع العلم لا تمت إلى ديننا بصلة، بس ينظرون إلى الإنسان بما هو إنسان. إجوا قروا كلمات أمير المؤمنين، شافوا بأنها الكلمات سبقت كثير من واضعي الدساتير ومن أصحاب الرؤى والنظريات، وإذا إجت رؤية جديدة ترى كلها متفرعة من رؤية ونظرية وعهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر. ليش نتجاوز عنها؟ ليش نتخطرها؟ فقط لكون عربي أو مسلم اعتمدوا عليها. وبالمقابل الدول الإسلامية، وخاف أقول لك، لا ما أقول لك الدول الإسلامية فقط، يمكن الدول التي تنتسب لأمير المؤمنين ما يكلفون أنفسهم العناء بأنهم يطلعون اطلاع على كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه العبارة التي قرأتها على مسامعكم تحمل رؤية اقتصادية من أمير المؤمنين عليه السلام، اليوم هي تعتبر أروع النظريات الاقتصادية. أمير المؤمنين عليه السلام من ضمن فصول عهده إلى مالك الأشتر يعلم مالك الأشتر كيف تنعش بلاد مصر اقتصاديا، كيف تستطيع أن تجعل مصر البلد المترامي الأطراف بلدا هو أنجح البلدان اقتصاديا وماليا، بحيث الناس تتمنى أن تكون قد سكنت مصر وتذهب وتتاجر في مصر. من تمشي على هذه النظرية اللي خليتها إليك، شنو نظرية أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ رؤية أمير المؤمنين يقول بأنه في مصر هناك خراج سنوي، وهذا المصطلح خلي عندك واحتفظ به لأنه راح تسمعه أنت في مجالس كثيرة، سواء من هذا الأقل أو من غيره من أساتذته وزملائه، وراح تقرأ في الكتب. يقول حتى يأتيني الخراج، مر عليك مصطلح الخراج؟ الخراج ما هو؟ الخراج يقصدون بي يا جماعة ثروات البلد، ثروات كل البلدان. تعرف كانت هناك خلافة إسلامية، ومقر الخلافة كان الكوفة في عهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي وقت من الأوقات لما أخذت الخلافة من أمير المؤمنين ومن الإمام الحسن، صارت الخلافة في الشام عند معاوية ومن جاء من بعد معاوية من الأمويين ثم العباسيين، يسمونها الخلافة الإسلامية. فالبلدان يا إخواني الإسلامية التي تخضع للخلافة، الآن احنا ما نحكي الخلافة حقا وحق، احنا ما جايين نتكلم في الكلام، انا جاي اذكر لك الآن تاريخ ما هو متعارف عليه عند المسلمين. الخلافة الإسلامية كل بلد إسلامي يشوف شي يطلع من ميزانية في البلد نهاية السنة يرسلها إلى منو؟ إلى الخليفة اللي موجود في العاصمة الإسلامية. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه ما تجي ميزانية العراق فحاسب، لا، تجي ميزانية العراق، تجي ميزانية الحجاز، تجي ميزانية اليمن، تجي ميزانية إفريقيا، تجي ميزانية مصر، تجي ميزانية إيران. كل بلد يصير في نطاق الدولة الإسلامية يشتغلون يرسلون الثروات، الخزانة، الأموال، يسمونه خراج، يعني ما خرج نهاية السنة يودونه إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، والحاكم الإسلامي يقوم بتوزيع المستحقات على عموم الدولة الإسلامية. واحد يقول لي ليش يعني ليش مو الوالي مثلا يصرف؟ لا، قد يكون يشوف مثلا الحاكم الإسلامي أن أكو بلد إسلامي يحتاج إلى مساعدة وأكو بلد آخر عنده فائض. يعني أضرب لك مثل، خلنا نفترض العراق بذاك الزمن فيها ثروات زراعية، فيها ثروات مائية، فيها ثروات حيوانية، تمام لولا؟ وبالمقابل أكو فرض دولة، خلنا نفترض الإمارات آنذاك بعدها كانت على مستوى بر وكذا وتحتاج إلى إعانة. الفائض من الخراج في العراق يرسل أمير المؤمنين إلى الدول اللي تحتاج إلى إعمار. هكذا كان النظام عند المسلمين. طبعا مو الكل، توين تحصل لي واحد مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ من إجوا وأخذوا الخلافة بغير وجه استحقاق صار التلاعب. ولهذا شوف أمير المؤمنين خلى النظرية إلى مالك الأشتر، راح أقرأ لك العبارة الآن من جديد. قال لأمير المؤمنين إلى مالك: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. يعني لا تشوف أنت جايتنك فلوس من مصر قلت خلنا نجمع الفلوس وأكتنزها وقد ما صار عندنا رصيد في البنوك هذا اللي ينفعنا، لا، الفلوس اللي عندك اللي تطلعها ميزانية السنة اصرفها على إعمار المنطقة. شوف الشوارع، شوف المرافق، شوف ايش يحتاجون. شوف اكو بلدان مثلا افرض النيل طمع عليهم دمر بيوتهم يحتاجون الى بناء بيوت. شوف بعض الاراضي تحتاج الى اصلاح. شوف بعض الشوارع، شوف بعض المرافق، شوف السوق اللي عندهم تحتاج مثلا الى انعاش لو لا. فانت هذا الفلوس لا تطرشها الي، انا اعطيتك وكالة عامة بحيث الخراج اللي يطلع نهاية كل سنة ثروات مصر بدل ما تجيبها عند العراق وانا اشوفكم محتاجين لو لا، انت مكان النفس. ولهذا يقول امير المؤمنين سلام الله عليه الى مالك الاشتر: كان مالك لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني عنده ثقة في مالك الاشتر. قال له: اصرف ميزانية مصر على مصر وإعمار مصر. شنو نظرية أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ قال هذه إلى مصر نموذج وإلى كل بلد. البلد من يعمر ينتعش الاقتصاد، البلد المدمر اقتصاده طايح. ولهذا يا إخواني شايفين الله لا يراويكم ولا يراوينا، الحروب من تصير معارك وحروب أول ما يضربون شي يضربون. سؤال أسأل، انت شايف لك مثلا حرب اول ما يروح يضرب استاذ رياضي او يضرب الى مثلا ملهى او مرقص؟ يضرب وين؟ يضرب البنية التحتية، يضرب المنشآت العامة. اذا عندهم ابار نفط، اذا عندهم حقول نفط ضربها، اذا عنده مثلا افرض محطة تشغيل كهرباء ضربها، اذا عنده مثلا شوارع وكوبريات وجسور ضربها. ليش؟ حتى يشل الحركة. لأنه أنت على ما ترجع الاقتصاد كم سنة تحتاج؟ هذا شوف سياسة الحروب هذا. ولهذا يا أحبتي أمير المؤمنين وضع هذه السياسة وهذه النظرية وهذه النظرية وهذه الرؤية. عمر بلدك ينتعش اقتصاد بلدك. البلد العامرة، البلد اللي دائما يشتغلون على نظافتها وعلى ترقيتها وعلى عمرانها، راح يكون اقتصادها اقتصاد راقي وتنتعش اقتصاديا. وفعلا راح مالك الأشتر عند هذا المشروع. كل ثروات مصر راح يبني منطقة خرافية يتحدث بها العالم. خلوا مالك الأشتر، شو تقولون يا جماعة؟ صار مشروع أمير المؤمنين؟ يمكن تتفاجأ يعني من أنقل إليك، من تسمع طبعا حتما أحبائي أنتوا سامعين أن مالك الأشتر وين مدفون؟ منو يقول لي؟ ناسين؟ في سوريا؟ لا مو في سوريا، مالك الأشتر مدفون في مصر في منطقة يسمونها مرج، يمكن بعيد عن القاهرة بقرابة نصف ساعة أو 40 دقيقة. ومالك الأشتر ما حكم مصر ترى، تدري لولا؟ رسل أمير المؤمنين شايل هذا العهد اللي الآن موجود في الأمم المتحدة، وسمع عن معاوية ابن أبي سفيان. قال معاوية من يوصل مالك إلى مصر وينفذ رؤية أمير المؤمنين الاقتصادية والعمرانية، مصر بعد راح تصير البلد الأول، وراح تنتقل تجربة أمير المؤمنين في مصر إلى البلدان الإسلامية. كل بلد راح يصير مثل مصر، مثل ما سواها مالك الأشتر. فلهذا مالك لا يوصل، وبالفعل مالك ما وصل إلى سدة الحكم، ما نزل القاهرة، إجا إلى منطقة يسمونها القلزم، إلى الآن موجودة معروفة، يسمونها قلزم في شبين القناطر، منطقة في القليوبية، محافظة القليوبية. توا موصل معاوية ابن أبي سفيان، رسل واحد من جماعة تذاكرين اسمه بس أنا ما أريد ذكره، ارجع إلى التاريخ تشوف، وعطى سم، قال لقدم لمالك الأشتر السم وقتله قبل لا يوصل القاهرة. وهذا كان مع الأسف يعني اشتغلوا يعني نفس الجماعة هناك، اشتروهم بالفلوس. إجا هذا حط السم في العسل، وإجا إلى مالك الأشتر قال له مالك أنت توك موصل عندنا مصر، ما ضقت عسل مصر، إحنا أجود العسل عندنا. قال خلنا نذوق عسلكم. فتناول مالك الأشتر من العسل المسموم الذي بعثه معاوية ابن أبي سفيان، مات في نفس الوقت. ولهذا أطلق معاوية ابن أبي سفيان الكلمة هذه إلى الآن مشهورة، إن لله جنودا من عسل. يقول هذا السم اللي رسلناه هذا واحد من جنود الله، ريحنا من مالك الأشتر. زين قول لي، أسفوا أهل مصر؟ قالوا مع الأسف رؤية أمير المؤمنين وعهد مالك الأشتر أبدا. تعرف الله شعطاهم؟ أخاف أقول حوبة علي، أخاف أقول حوبة مالك الأشتر، بس إجاهم واحد ورا 50 سنة، سليمان بن عبد الملك بن مروان، رسل إلهم واحد. شوف شلون علي رسل مالك الأشتر، سليمان بن عبد الملك رسل إلهم واحد اسمه أسامة بن زيد النخعي، صار والي على مصر. بدال ما يصرف فلوس مصر على إعمار مصر، كل ما سمع سليمان بأنه فلوس مصر كثيرة من زود الثروة المائية، من زود الثروة السمكية، من زود الثروة الزراعية، من زود الثروة الحيوانية، من زود الثروات والمعادن اللي عندهم، قال أريد فلوس مصر، ما يظل درهم في مصر، كله تجيبه عندي وتصير في خزانة سليمان بن عبد الملك. خلي أنقل لك النقل التاريخي، مشهور في التاريخ، ويذكره الحاج حسين شاكري في موسوعة المصطفى والعترة الجزء العاشر صفحة 149. رسل سليمان بن عبد الملك إلى والي مصر أسامة بن زيد، قال له فلوس مصر تجيبها الخراج. فهو من طلع أسامة، أهل مصر قالوا يا معود أنت رايح للخليفة، قل له يخفف علينا شوي، ما عدنا، وهو يطالبنا بمبلغ كل سنة. زين الزراعة مو كل يوم اطلع عد، مرة تضرب، مرة أكو مثلا آفات زراعية، ما نطلع المبلغ. فقالوا له وصى بينا خلي يخفف علينا الضرائب شوية، وإن شاء الله نعوضه في السنوات القادمة. خلي أنقل لك النص التاريخي،
قدم إسامة ابن زيد النخعي على سليمان بن عبد الملك بما اجتمع عنده من الخراج، وقال يا أمير المؤمنين، يقصد منه أمير المؤمنين سليمان، سليمان بن عبد الملك، وقال يا أمير المؤمنين إني ما جئتك حتى نهكت الرعية، خلاص انهد حيلهم من الفقر اللي صابهم ما بهم طاقة، حتى نهكت الرعية وجهدت، فإن رأيت أن ترفق بها وترفه عليها وتخفف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها فافعل، فإنه يستدرك ذلك في العام المقبل. ترى إحنا ما عدلنا ديرتنا، شوارعنا مدمرة، بيوتنا تحتاج إلى إعمار، مرافقنا تحتاج إلى إعادة تدوير، جيشنا دايخ، فخلي فلوس الآن عدنا مثل ما كان علي يريد يسوي عد مالك الأشتر، نعمر البلد وإن شاء الله من ينتعش الاقتصاد ويجينا خراج ويجينا ثروات نرسل لك السنة القادمة تعويض مال السنة والسنة القادمة أحسن. شو تقول؟ سليمان بن عبد الملك بن مروان يقبل؟ تسمع الكلمة اللي ضربها مثل إلى الآن في التاريخ مسجلة، قال أول ما سمع، فقال له سليمان هبلتك أمك، شتمة يعني، هبلتك أمك، احلب الدر. شنو يعني احلب الدر؟ إيه يعني كأنما مصر بقرة حلوب جايين إحنا نمصها وناخذ خيرات، احنا شنو مو جايين ننفعها، جايين ناخذ كل خير عند مصر، مو ايش علينا اكلوا لو ما اكلوا، ايش علينا بلدهم عمر لو تدمر، اهم شيء كل خير في مصر نطلعه. احلب الدر فان انقطع احلب الدم، بقره ما تحلب يذبحونها، مصر ما تطلع لنا فلوس الا ننتعش فيها ونبني لنا قصور ونجيب لنا جواري ونشرب بيها خمر، نحرق مصر واهالي مصر. وين علي ومالك الاشتر؟ وين سليمان واسامه ابن زيد؟ اي احسنت، يريدون هالعينات. اجاكم مالك الاشتر وبعث لكم، ما واحد رسل علي بن ابي طالب الا صفه. مالك الأشتار دسوا له السم، محمد ابن أبي بكر ولكم ابن خليفتكم وربيب خليفتكم، وشنو جاي يعني؟ هو ما جاي يطلع من عندكم شيء، لا، قتلوه وتم حرقه بالنار ووضعوا جثته في جثة حمار وأحرقوا تمثيل بالجسد. على شنو؟ قال لهم الزمن صبروا يجيكم اللي يداويكم. إجاهم ورا 50 سنة سليمان، ولهذا في التاريخ يقولون ما مرت على مصر شدة مثل ذاك اليوم. وأخاف أقول لك حوبة علي وحوبة مالك الأشتر وحوبة ترك الحق والتمسك بالباطل. يقول له احلب الدر فإن انقطع فاحلب الدم. شنو ده شوارعهم وبيوتهم؟ قاعد أدور مصر، أنا أدور فلوس مصر. فلهذا رؤية أمير المؤمنين سلام الله عليه تطوير البلاد، البلد إذا تطور وانتعش عمرانيا ينتعش اقتصاديا. ولهذا يا أحبتي الليلة حديثنا بعنوان التطور والتطوير في نهج البلاغة. خلنا نشوف أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف يدعونا إلى أن نطور بلداننا ومشاريعنا، وكيف نطورها حتى ننتعش ونرتقي، وهذا ما سيكون إن شاء الله عليه بحثنا في الحلقة 14 من سلسلة نهج البلاغة مصنع الحياة الإيمانية، والبحث بعنوان التطور والتطوير في نهج البلاغة، وينقسم البحث إلى فصلين اثنين أمر عليهما تباعا، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك، فصلان
أستعرضهما في بحث بعنوان التطور والتطوير في نهج البلاغة. شلون أمير المؤمنين سلام الله عليه يعلمنا إذا نريد نطور مشاريعنا، نطور بلادنا، نطور مآتمنا، نطور صناديقنا الخيرية، نطور قراننا، يعطينا هذه الرؤية دائما. كيف نطور مشاريعنا؟ راح نبين الخطوات اللي خلاها أمير المؤمنين كلها من كلامه سلام الله عليه. أول خطوة لابد يصير عندك هم أن المشروع الذي أنت عليه لابد أن يتطور بحسب الأزمنة. إجينا إلى حسينيتنا، حسينيتنا مبنية قبل 120 سنة. لمية وعشرين سنة أول ما أسسوها أجدادنا كانت تخدم وقتهم، النمط اللي كان عايش عليه المجتمع يناسب نمط الحسينية، ما كانوا محتاجين إلى بحوث وما كانوا محتاجين إلى خطباء يجيبونهم مثلا كذا يتعبون عليهم، يمكن كان يكفيهم هذا الكتاب القديم يقرون لنواحة ويقرون السيرة، لأنهم كانوا أهل إيمان وما كانت عندهم مجموعة من الصراعات ولا كانت عندهم مجموعة من المشاكل العقائدية والإخلاقية، يحتاجون شيء فقط يذكرهم بالله وبأهل البيت. بس لما أجي الآن إلى 2024 لا عم اختلف الأمر، اختلف تماما. أحتاج إلى إعلام، أحتاج إلى خطيب أتعب عليه، أحتاج إلى مكان يكون مهيئ لاستقبال الوفود التي تجي من خارج القرية. سابقا كلهم يمكن 50 نفر في القرية يكفيهم المكان، الآن كبرت العوائل والناس قامت تجي، فحتما أنت تريد ترجعني إلى 120 سنة قبل وريد نصير مثل ما صارت عليه الحسينية ذاك الوقت، خطأ هذا الكلام. وهذا أمير المؤمنين يدعونا إليه، أنه دائما ابحث عن التطوير. حتى إذا جددت الماتم، أفرض العام جددت الماتم، أجي السنة أكو أشياء جديدة بحاجة إلها الماتم لو لا، لا إحنا تونا جايبين أجهزة، إيه ما يخالف، لكن الزمن دائما في تطور. هذا ما يدعونا إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه. شوف ماذا يقول علي بن أبي طالب عليه السلام إلى مالك الأشتر في عهده في نهج البلاغة الجزء الثالث صفحة 96، قال: وتفقد أمر الخراج، ركز في العبارة راح أشرحها لك، وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. خلي أوقف وياك عند العبارة، بس أجمع فلوس وأحطها في الرصيد في الحساب وما أشغلها وما أصرفها على مشروعي، الفلوس ميتة والمشروع يتدمر. هذه سياسة أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولهذا لما نجي نقرأ في الروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، اقرأ في كل الكتب اللي كتبت في سيرة أمير المؤمنين، ماكو مبالغ ظلت عنده إلى يوم ثاني. تدري لو ما تدري، يعني مو يجيبون المبلغ ويحطونه في بيت مال المسلمين ويظل سنتين ثلاث وإذا جواحد طلب منطلع لله. أمير المؤمنين منظم وسيد النظام، وأول وصية راح تسمعونها ليلة شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، قبل لا يوصي بالصلاة والصيام وقبل لا يوصي بالقرآن وبالجهاد، قال: عليكم بتقوى، أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. ليش؟ قد واحد يقول إيش معنى شيخنا، أنا أصلي، ليش النظام؟ صلاة من غير نظام ضاعت، صلاة بأصلي أول الوقت لو آخر الوقت لو قضى صلاة ضايعة، صيام من غير تثبت ومن غير تنظيم الشهادات شهادات الهلال ضاع الصيام، جهاد من غير تنظيم الصفوف ضاع الجهاد. فلهذا من تكون منظم بتحافظ على عباداتك. أمير المؤمنين من نظامه أنه احتياجات المسلمين مسجلة عنده، يعرف أي بلدة محتاجة، يعرف البيوت المستحقة، يعرف كل واحد وراتب اللي يستحقش قد. ولهذا من توصل المبالغ وحطونها ويسوون جرد، أمير المؤمنين يوزعها بنفس اليوم ولا تجي الليل إلا إذا أغلق الباب ولا يوجد فيه درهم واحد إلا وصل إلى مستحقه. وسبحان الله، شوف هاي من سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما تجي الليل إلا خلاص اتصفرت الحسابات، بيت مال المسلمين خالي، يصلي علي بن أبي طالب عليه السلام فيه ركعتين قبل أن يغلق الباب، يقوم هو بنفسه يكنس بيت مال المسلمين. شنو ما عنده قنبر؟ عنده قنبر. ما عنده خدم؟ عنده خدم. لا، هو بنفسه أمير المؤمنين يكنس بيت مال المسلمين. ليش؟ قال يمكن طاح درهم، هذا الدرهم مو من جيبنا، هذا أموال ناس. فيتأكد أمير المؤمنين بأن المكان خلاص ما في أي أمانة، إذا تأكد من نظافة المكان صلى ركعتين. أبا الحسن مسجد الكوفة عندك والصلاة فيه بألف صلاة، روح صل في المسجد. قال لا، في هالمكان. ليش؟ قال حتى يشهد لي يوم القيامة أني لم أكنز لا حمراء ولا بيضاء، أموال الناس وزعتها. سبحان الله، يجيبون الأموال معبية في أكياس خياش مثل ما نقول إحنا، ما يحتاجون يفتحونها. كل مرة يقول أمير المؤمنين قسموها خمسة خمسة، قسموها ثلاثة ثلاثة، ويقسمونها وتوصل إلى كل واحد مسجل عندهم بالدفاتر. يقولون ليش دعوة أبو حسين؟ ولا يوم من الأيام صارت غلطة، ما يوم زادت، ما يوم نقصت، ما يوم واحد قال ما عطوني. قال أنا القاسم أنا القاسم بالسوية، أنا المنصف للرعية، هذه من خصائصي أني إذا قسمت خلاص بعد لا ناقصة لا زايدة. هذا أمير المؤمنين. زين، الأموال وين تروح؟ تصرف على البلاد، ولهذا البلاد عامرة، مو تكنز، مو تجمع. ما تقول لي أنت لما تجي إلى هارون الرشيد وتسمع بأنه عنده 4000 جارية، 4000 جارية منين جايبنها يا جماعة؟ سؤال أسأل، منين جايبنها؟ جد أبو جعفر المنصور الدوانيقي، أبو جعفر المنصور الدوانيقي طرار، يعني متسول، هذا تاريخه. كان قبل أن يأتي إلى الخلافة ما عنده شيء، منين جبتونها أموال الناس؟ شرقي وغربي فحيثما تمطرين يأتيني خراج. أموال الناس صرفوها على خمورهم وصرفوها على بذخهم وعلى شعرائهم، هو من صوب ويجيب للبرامكة من صوب، لعبوا بالأموال. ما سواها أمير المؤمنين ولا سواها الإمام الحسن عليه السلام، أموال الناس تروح إلى مستحقاتهم. فأمير المؤمنين عليه السلام يقول وتفقد أمر الخراج للجمعة، شوف منو يستحق ودأ إلى بما يصلح أهله، فلوس مصر إلى أهالي مصر، فلوس العراق لأهالي العراق، فلوس الحجاز لأهالي الحجاز، فلوس اليمن لأهالي اليمن، نصرفها حتى احنا نديرها، احنا مكلفين بهذا الأمر. ثم قال فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهلي. شوي حط بالك للكلمة، أريد أوقف وياك قبل لا أشرع فيها. صل على محمد وآل محمد. شوف مولاي الكريم، هذه الأموال من وين طلعت من مصر؟ سؤال أسأل، من وين طلعت؟ أكو مزارع في مصر، المزارع هذه إجت الدولة الإسلامية واشترت أراضي وأصلحتها وجابت ناس إلا ما عندهم وظائف اشتغلوا في مزارع الحكومة، فمن يشتغلون ويطلعون الخراج نهاية السنة يسلمون إلى الحكومة والحكومة تدفع لهم. هذه كيفية الخراج. أكو حيوانات أعز الله سامعين والمكان تشتريها الدولة وتخلي أناس يرعونها، فأكو تجار يديرون البلد لولا التجار. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ذولا عصب الحياة، كل بلد ما في كفاءات وفعاليات اقتصادية تحاول تكسر تاجر، تحاول تصادر أمواله، تحاول تقضي على تجارته، يعني قضيت على بلدك. هذه سياسة أمير المؤمنين، أنا مو جاي أتكلم على بلد معين، لا لا لا، أحكي لك كلام أمير المؤمنين. يقول أمير المؤمنين اللي يطلعون لك الخراج هم ذول التجار المزارعين اللي يصيدون الأسماك، أصحاب المعادن، أصحاب الحراف، هم ذولا اللي يحيون البلد، لأن التاجر من يفتح له مشروع جاب له أشخاص يشتغلون عنده عمال، فشغل وفتح له بيوت، فأنت يوم دفع لك الفلوس إذا كسرته وضغط عليه مات التاجر، قتلته، صادرت أمواله، بس هو اللي راح. سؤال أسأل يا جماعة، قل لي الآن، راح أسألك سؤال أنتظر ترد عليه. مصنع يشغل 5000 عامل، جيت أنا وكسرت صاحب المصنع، كم واحد اللي راح؟ أبو المصنع بروحه لو منو بعد؟ من تقول لي كم؟ عطني العدد. 5000؟ مو 5000، أحسنت عوائلهم. هذا العامل اللي يشتغل هو وزوجته وأولاده وبيته واللي يعيلهم من وراء المصنع، فيوم ينسد المصنع كم واحد اللي ضاع؟ أسر راحت. شوف شو يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم. إحنا عايشين على اقتصاد البلد، فإذا اقتصاد البلد انضرب إحنا اتضررنا، لأن الناس كلهم على الخراج وأهله. منو أهل الخراج؟ التجار اللي يطلعون الخراج ويودونه. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى مالك الأشتر، ثم استوصي بالتجار. أنا أدري هي الكلمة يمكن قرصة إذن يعني، بس هذه خدمة من علي بن أبي طالب مو من عندي. شوف البلدان المتحضرة إذا عدهم تجار وإذا عدهم أصحاب رؤوس أموال إش قد يدعمونهم وإش قد يقوونهم. خلي أوقف وياك شوية حتى نريح شوية أعصابنا. افتح قوس، تعرف بعض الفرق المعينة، منها مثلا البهرة، سامع أنت عن البهرة وموجودين عندنا وغيره من الهند هم ومعروفين بالتجارة. تعرف إذا عدهم تاجر، أنا أحكي لك تجربة، كانوا في وقت من الأوقات في أيام نظام البعث في العراق، ما أحكي لك الآن، أيام نظام البعث أيام صدام حسين في العراق، خلوا واحد في كربلاء بنوا لهم فندق وجابوا لهم خباز وجابوا لهم قصاب وجابوا لهم مخضر يعني اللي يبيع الخضروات وجابوا لهم الاحتياجات، وطلعوا التجار اللي عندهم اللي من بكسورين في الهند أو في غير الهند، أفرض اللي في الخليج مثلا في دبي في البحرين في الكويت، إذا صارت أزمة طلعوه ودوه. ويقولون للزوار مالهم مال البهرة إذا إجوا يزورون في كربلاء لا تشترون من غير بهرة، حتى لو شفتونها رخيصة في أي عند أي واحد غير بهري لا تأخذونها. ليش؟ حتى هذا ينتعش ويرجع اقتصاده ويرجع ترجع ماليته، وبالتالي احنا نقوى ونصير اصحاب كلمة مسموعة واصحاب مالية. شوف اليوم البهرة وين ما راحوا، مقدرين لو مو مقدرين، من وين يا جماعة مقدرين صاروا؟ لو ما عدهم فلوس وما عدهم كذا احد راح يقدرهم؟ حالهم حال غيرهم، بس اليوم إلهم صيت. مو جاي انا امدح او اشيد، لا، بس واقعا هذا الموقف دعا اليه امير المؤمنين، مو مشروع البهرة، هذا مشروع علي بن ابي طالب. قال ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات اللي عندك، اذا سماك او عندك راعي حضرة او عندك صياد او صاحب مزرعة لا تخسره، لان هذا عصب حياتك، وذوي الصناعات واوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله. حتى هذا اللي جاي مو من البحرين أو مو من هالدولة جاي يشتغل في البلد اهتم بي، لأن إذا انتعش وإذا صار محله ومشروعه ضخم بلدك راح يتحرك اقتصاديا. شوف رؤية أمير المؤمنين، والمضطرب بماله والمترفق ببدنه فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق. فإذا أول خطوة عند أمير المؤمنين تفعيل المشاريع وتطوير المشاريع وعدم الجمود ومجرد كنز الأموال. الخطوة الثانية اللي عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه يمكن يتعجب البعض، إذا قلت لك أمير المؤمنين سلام الله عليه يهتم بالتجميل والتزيين، لا شيخنا فلوس الماتم نصرفها على جبس وعلى كذا وغير، لا، ترى هكذا كان علي عليه السلام وعنده رؤية بعيدة. أمير المؤمنين يقول المكان إذا صار مريح إلى صاحب المكان ورواد المكان راح يحافظون عليه، بس إذا شافوا المكان مهمل راح يفرطون فيه، أول من يفرط فيه رد عليه. شباب ردوا عليه، أنت ما تسمع اليوم ناس يروحون تركيا وغير تركيا سياحة، صحيح لو لا؟ رد عليه، اللي يروح تركيا ش عنده في تركيا مو موجود في بلده؟ ها شنو؟ طبيعة وسياحة، وبعد شوارع نظيفة، مطاعم متوفرة، يريد يروح حتى يشوف جو مو متوفر عنده في البلد. لو كانت تركيا أنا جايبها من باب المثال أسوأ من البحرين أو أسوأ من الكويت أو من دبي، ليش أروح هناك؟ فأنت إذا جملت المكان راح مكانك يصير محبب إلى الآخرين فيجون وينعشون. هذه الرؤية مو جديدة الآن؟ مو اليوم موجودة حركات سياحية حتى تنعش الاقتصاد؟ قبل لا تجيب 2024 ترى قالها أمير المؤمنين سلام الله عليه في نفس عهد مالك الأشتر، يقول مالك الأشتر: ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم. لا تقول نصرف فلوس ضايعة، مي ضايعة فلوسك في بلدك راح تعود عليك بالخير، فإنهم ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك. البلد الجميل راح يستقطب الناس، والناس ما تجي مجان، راح تصرف فلوسها عندك وينتعش بلدك. وهذه الرؤية الجديدة التي تسمع عنها الاقتصادية سبقهم بها أمير المؤمنين قبل 1400 سنة. تعرف حب أمير المؤمنين للتجميل، أنا هي الرواية لازم أجيبها. شباب، بيت أمير المؤمنين شنو من أثاث محطوط به؟ سؤال أسأل، جبس مخلي أمير المؤمنين وتحف جايبينها من باريس أو من أسبانيا؟ لا، أمير المؤمنين قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بارك الله لأهل بيت جل أثاثهم من الخزف. رحى وكاز كوز يسمونه، احنا يمكن الاولاد ما يعرفونه، يوم احنا صغار نسميه بالدي، عدل ابو حسين، ايه اللي نغرف به الماء يعني، من خزف. بس اكو لفته ذكروها الروايات جدا جميله، خلي اقرا لك العباره. الروايه يرويها العلامه المجلسي في بحار الانوار الجزء 43 صفحه 94. قال: فكان مما اشتروه اثاثه قميص بسبعه دراهم، وخمار باربعه دراهم، وقطيفة سوداء خيبرية، قطعة يعني مثل ما نقول احنا زولية، اسمع، وزرير مزمل بشريط، السرير اللي ينام عليه أمير المؤمنين من جريد النخل. قال لهم: جيبوا خوص وسووا فيه نقشات زينوه إلى فاطمة تستاهل. زين هو من جريد يا جماعة، بس هذا يا جماعة اللي يحب الشيء ويزينه ينبعث في قلبه الارتياح، وانت مشروعك قد ما ترتاح فيه راح تحببه الى الاخرين. عندك حمله اهتميت بالبوفيه وبالطعام، الناس تطالع الطعام لان العين تشبع قبل البطن. عندك مشروع اهتميت بديكوره، اهتميت بكراسي وطاولته، اهتميت بالوجبات اللي تقدمها، اهتميت بالمدخل، الناس تقول خلنا نشوف هذا ايش عنده، اذا المكان حلو اكيد البضاعه اجمل منها. فهذا يا جماعة التفت إليه أمير المؤمنين وأشار إليه، قال فيما قال صلوات الله عليه: فإنهم يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك. هذه الخطوة الثانية للتطوير، أن تزين المشروع الذي صنعته. الخطوة الثالثة وهذا اللي احنا نحتاجه، الاعتماد على الخبرات وذوي الاختصاص. ما أستأثر بالرأي، ما أقول يا حبذا الإمارة ولو على حمارة، هو كل كم نفر، لا، رأي اللي يمشي، انتوش عرفكم، انتوش فهمكم، أنا صاحب شهادة، روح شهادة خلت نفعك، شهادة ما وظفتك، جاي تريد تطلع علمك وشهادتك براسي. لا، مالك الأشتر خزانة أسرار أمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن تعرف شي يقول لأمير المؤمنين؟ اسمع، قال: وأكثر مدارسة العلماء ومنافسة الحكماء. منافسة يعني اقعد ويا اللي يفهم، الكبير في السن اللي شاف التجارب وسولف ويا، اسمع، في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس من قبلك. انت أول مرة تروح مصر، سائلهم قبل الحكام شلون كانوا يتعاملون وياهم، ولا تستأثر بالرأي. تدري هذا اليوم في المصطلحات الحديثة شي يسمونه، منو يقول لي؟ يلا محمد حبيب، ها انصيت زين، شو تقولون في المصطلحات الحديثة الاستعانة بخبرات الآخرين شو يسمونها؟ ها استشارة، استشارة عام، مر عليكم يسمونها تكنقراط. سامع عن مصطلح تكنقراط؟ تكنقراط يعني شنو؟ يعني أن الحكم يكون مأخوذ الأحكام من جميع أصحاب الاختصاص. أجيب العسكري وأجيب الشرطي وأجيب الدكتور وأجيب الاقتصادي وأجيب رجل الدين وأجيب كبير السن وأجيب الوجيه وأجيب الخبرات الشبابية، وناخذ كلنا آراء متحدة ونطلع بنتيجة نحكم بها بلادنا، الاستعانة بالآخرين. هذا المعنى هو اللي أشار إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، اللي يعتبرونها اليوم الديمقراطية سبقهم إليها علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة، شوف كلها التحضير هالثلاث إلى الرابعة لأني إلي شغل فيها، التشجيع والمكافأة. ليش تغلون وياك عمي؟ هذه الحسينية ما سواها واحد، سووها الكل. أنا قلتها من قبل أكثر من مرة وهم راح أقولها، يتذكرون الشباب كانوا يحضرون، أنا كنت أقرأ أكثر من 22 سنة في منطقة كرانة، أكو مأتم يسمونه مأتم المحموديات، تعرفونه سامعين عنه أخوي، يمكن بعضكم رايحين إليه. هدموه يا جماعة وأعادوا بناءه في 100 يوم، لا 99 يوم ولا 101 يوم، 100 يوم. حتى يوم هدموا الحسينية أنا إجيتهم قلت لهم هدمتونا قبل محرم السنة، وين بنقرأ؟ وين بتودونا؟ قالوا شيخنا بنقرأ في الحسينية. قلت توكم هادمينها شلون تنبني؟ ولا حتى الفنديشن يستوي. قال بيستوي بسلامتك وبتقرأ فيها. اتصلوا وقالوا شيخنا تعال شوف الحسينية اللي تقول ما بتجهز في محرم. رحت وإذا الكل يشتغل، حتى كبير السن اللي ما يقدر يتحرك بأسماءه ما أعرفه، قال لو تعطوني هذا السيم أقصص سيامه، شغلة بسيطة بس حتى أكون ساهمت في المأتم. الأطفال يخلصون من المدارس ويروحون للحسينية يشتغلون. العجائز الله يرحمه اللي راحن والله يطول بأعمار الباقيات، ما عدها شيء، سوت دلة الشاي ودلة القهوة ودتها. ليش؟ قالوا حتى نقول هذا مشروعنا، مالنا، تعبتنا، عرقنا، بنينا المأتم بعرقنا، هذا انجرحت إيدي من يوم شلت الطابوقة ويوم حطيت الحديدة، ما أنسى المأتم فأهتم فيه. هذا شو تقولون يا جماعة؟ يستحقون التشجيع لو ما يستحقون؟ إيش لو ما يستحق؟ شيخنا إيش دعوة لا تكبرونها، مسوينها إلينا، مسوينها لله وللحسين. إيه بس هذا إذا ما حصلت شيء، إذا ما حصلت تشجيع. قال لك أهدوك أروح على وشعات من قلة المواتم، أروح للي يهتم فيني أكثر. شوف ماذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال فافسح في آمالهم وواصل في حسن الثناء عليهم. من تقعد خون بنى الماتم قول والله لو ما حج فلان وقف ويانا ما استوى الماتم، لو ما الشباب جزاهم الله خير من عصر جو فتحوا الماتم وشغلوا التكييف ورتبوا الكذا صوتيات ورتبوا الكاميرات كان ما صار هذا البث. احنا اجينا وقعدنا، هم اللي قاموا بشغله. قال وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما ابلى ذو البلاء منهم. سبحان الله ما كان ببالي اجيبها. سنه 89، كم سنه الحين ابو حسين من 89 للحين تحسبونها لي؟ 29 سنة، لا أزم من 29، كم؟ 39 سنة، 35؟ إيه هالحدود 35. كنت ويا أستاذي الله يرحمه شيخ عبد الأمير الجمري رحمة الله عليه، أنا ذاك الوقت التلمذ وياه 35 سنة. إجينا إلى مأتم في قرية المالكية، الآن المأتم تعرفونه سامعين عنه يسمونه مأتم الإمام الرضا في قرية المالكية، توهم مفتتحينه، وشيخ عبد الأمير الله يرحمه أستاذي كان هو رايح يفتتح الماتم يقرأ مجلس، وأنا وياه التلمذ. شفنا صورة واحد معلقة لا معمم لا شيء، شاب معلقين صورته. فيوم نزل أستاذنا الشيخ الجمري من على المنبر يسألهم هذا منو، هذا صورة منو؟ قالوا شيخنا هذا أحد الشباب اللي كان يبني الماتم ويانا، يخلص شغله ويجوي يبني الماتم، وهو فوق قاعد يشتغل طاح على ظهره وانكسر ظهره وفارق الحياة. فإحنا ما نسينا جميلة، حطينا صورته حتى نقول أنه يوم من الأيام واحد قدم روحه فداء لهذا المشروع الحسيني. أبو حسين من 35 سنة إلى الآن صورته مرفوعة. إيه نعم، إلى الآن صورته مرفوعة، إذا شافوه يترحمون عليه. عمي هذه وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما يشوفون ذول اللي يشتغلون وياك أنك أنت تشكرهم إيه راح يحرص. وهذا اللي أمير المؤمنين قاله، قال فافسح في آمالهم وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذوي البلاء منهم، فإن كثرة الذكر تهز الشجاع. إذا أنا قلت لفلان والله عفي عليها، الأولاد قدام ويقرون ويا الخطيب، باشر الولد اللي قاعد ورا بيجي قدام يصير وياهم، لأن تشجع يوم شاف الآخرين تشجع. قال فإن كثرة الذكر تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه مو بس بالحكي، أعطى مكافأة. إيه أعطى مكافأة، هذا مو كلام حتى أشجع، لا والله الجماعة ما شاء الله بياض على مجرد وجوههم والقعدة وياهم تسوى الدنيا وما فيها. بس أمير المؤمنين يقول مكافأة الكوادر تشجعهم أكثر وأكثر. قال ثم أسبغ عليهم الأرزاق، زيدهم. ليش؟ فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحج عليهم إن خالفوا أمرك وثلموا أمانتك. أولا لو يجي واحد يقول لشي وديك تخدم في الماتم، طلع لك بيزتين إلك، أنت توك شباب وراك زواج أحسن لك من القعدة في الماتم، بس أنت اللي تخدم. يجي إلى صاحب الماتم سامحني حجي أنا بودي أشتغل، بس تعرف أنا شاب وعاطل عن العمل وحصلت أنا شغلة إلي تقطع رزقي، لكن لين دفعت إلي؟ لا شي وديني. من واحد يقول له تعال، لا والله في الماتم ما قصر الماتم، أصلا ما حد وقف وياي إلا ديرتي. وفوق هذا بعد بقول لك شيء حتى نختم حديثنا. شوف عمي ما نحكي بس للأعمال التطوعية، حتى اللي يشتغل عندك، حتى العامل اللي يشتغل عندك، حتى الموظف، تعرف لما نتكافأ فوق الراتب ايش ضمنت؟ منو يقول لي اتمنى تتبرع فيها، من اعطيه مكافأة فوق الراتب ايش ضمنت؟ ولا يعني شنو باحسن باكر ما يمد ايده، ولو خانك عندك حجة عليه. شو تقول له؟ قصرت عليك. شوف ايش قال امير المؤمنين سلام الله عليه لابن ملجم، ابن ملجم ما تدمع عينه، لكن قال أبئس الامام كنت لك، الم ادنيك واقربك وازد في عطائك مو من اموال الدوله من جيبي الخاص وانا اعلم بانك قاتلي. في هالموقف بس دمعت عين ابن ملجم، يوم ضرب راس علي ما دمعت عينه، بس من قال كسر. شوف شو يقول امير المؤمنين سلام الله عليه، قال ثم أسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحج عليهم إن خالفوا أمرك وثلموا أمانتك. لو واحد يبوق الجيبة ليش بكته؟ مقصر عليك؟ ما أخذ حقك؟ لا والله ما قصر علي، يعطيني فوق حقي، ليش بكته؟ شقائي أنا شقي. فيعترف، ما يقول ما مديت إيدي إلا يوم أنت أكلت حقي. هل مقدار عمي كافي؟ الفصل الثاني كنت أتمنى أتوسع فيه أكثر، بس إحنا أخذنا وقت الآن قرابة ساعة إلا خمس أقرأ الفصل الثاني. بس أذكرها الشاهد، الحركة التطويرية نأخذها من أهل البيت، وسيد التطوير في أهل البيت باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه. يا إخواني صدقني، من ظلامات الإمام الكاظم عليه السلام أننا نجهل سيرة الإمام. خلي بأسوي اختبار سريع، خلي بسوي اختبار سريع، ما بأشر لا تخاف محمد لا تطالع، بعطي السؤال وبخلي واحد يتطوع بالإجابة. شنو عرف عن الإمام الكاظم أكثر من السجن؟ صارت السكتة. ها السجود في وين؟ في السجن. زين بسألك الآن سؤال متعلق بهالسؤال، مدرسة الإمام الصادق متى أغلقت؟ غير أنت تسمع عن جامعة الإمام الصادق وجابر بن حيان، من مات الإمام سدوا المدرسة. زين تعرف بأن المدرسة أكملها الإمام الكاظم وتوسع فيها أكثر من الإمام الصادق، سامع لو ما سامع. والآن راح أسائلك وين مقرها مدرسة الإمام الكاظم اللي هي مدرسة زين العابدين والباقر والصادق، وجاء الكاظم بزيادة، وين مقرها؟ لا مو المدينة، مو بغداد، لا كربلاء المقدسة. اي نعم، اكو هناك يمكن اهالي كربلاء ويانا عبر البث، اكو هناك مقام يسمونه مقام الامام الكاظم، من تطلع اول شارع السدرة، خو سامعين عنه شارع السدرة، اول ما تروح شارع السدرة على ايدك اليسار في الفرع هناك مقام يسمونه مقام الامام الكاظم. شنو مقام الامام الكاظم او بيت الامام الكاظم؟ مدرسة الامام الصادق الجامعة الكبرى، جمع كل العلماء قال تعالوا درسوا في هالمكان حتى الناس تجي اللي يزورون جدي الحسين يمرون ياخذون درس ويصيرون كلهم أهل علم، وسمع عنها المهدي العباسي فأغلقها. وهذا لو كان عندي وقت كنت أتوسع فيه أكثر وأكثر. من مشاريع الإمام الكاظم عليه السلام، سامع اليوم أنت الآن في هالزمن المتطور يسمونها القرية النموذجية، ما يمر عليك الآن في بعض الدول يقولون القرية النموذجية. شنو القرية النموذجية؟ قرية صغيرة لكن فيها جامعات، فيها مستشفيات، فيها متنزهات، فيها كل شيء، صحيح لو لا؟ تعرف أول من أسس قرية نموذجية باب الحوائج؟ موسى ابن جعفر، تدري لو لا؟ تبعد على 3 أميال عن المدينة، يسمونها صريا، أسسها الإمام، إجا وقالوا راح نضيق عليك وعلى عائلتك، قال ما تقدرون، سوى هذه القرية وجاب كل واحد من شيعته قطع ورزقه، قال له تعال اشتغل فيها، وولد الأئمة فيها، الإمام الجواد ولد فيها، الإمام الهادي ولد فيها، سيد محمد سبع الدجيل ولد فيها. المدارس اللي سكروها ما قال الإمام أقعد أحط يدي على خدي، قال هي القرية النموذجية تعال اخذوا دروس فيها، كان الإمام الرضا يدرس فيها، الإمام الجواد يدرس فيها. هي من مشاريع وتطوير الإمام الكاظم عليه السلام. وختاما، صارت الساعة، إمامنا الكاظم عليه السلام صاحب أكبر مجمع سكني، وإحنا ذكرنا إذا تتذكرون قبل كم ليلة علامة المجلسي يقول بنى بيتا أو دارا كبيرة 900 500 نسمة، واحدة أرملة ما عندها أحد قال جيبوها إحنا نتكفل بأكلها شربها سكنها بالحفاظ عليها، يتامى ما عندهم أحد مات أبوهم جيبوهم عندنا إحنا ندير بالنا عليهم. وإجى أمر الاعتقال للإمام الكاظم عليه السلام، وحطوا القيود في يديه ورجليه وهو في صلاته يصلي في مسجد النبي. تخيل جنابك شلون واحد إحنا إلى الآن ما شفنا ينتظرون إلى أن يطلع من المسجد ويلقى القبض عليه، بس واحد يحطون الهاف كاري الكلبشة بإيده وهو راكع، ما صارت إلا إلى موسى ابن جعفر، حطوا السلاسل في يديه وفي رجليه وسحبوه وهو مشتغل بصلاته، قطع الرشيد عليه فرض صلاته قصرا وأظهر كامل الأحقاد. ومن طلعوا الإمام الرضا عند باب المسجد وشاف أبوه قامت دموعه تجري، الإمام الكاظم قال لأبويا دير بالك على البيت اللي بنيته مشروعنا المجمع السكني، أبويا أريد من عندك، يروي هالعلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 49، قال أبويا لا تنام بالحجرة إلى أن أموت، أما أرجع أو أموت، نومتك عند باب المؤسسة عند باب الدار أدباب المجمع السكني اللي سويته حتى تحافظ عليه. وكان الإمام الرضا عليه السلام في كل ليلة يفرشون لفراش عند الباب، يمر على الساكنين في ذيك الدار ويوقف يصلي صلاة الليل ويسمعون صوته بالتهجد. ليلة من الليالي إجوا وإذا الفراش خالي والسجادة خالية والإمام الرضا مو موجود، قالوا يمكن راح إلى أهله، راحوا دقوا الباب على حجرة الإمام الرضا، طلعت زوجة الإمام، وين الإمام الليلة ما شفنا؟ قالوا عند الباب، قالوا ماكو أحد عند الباب. صار نفير عام في تلك الدار، يدورون الإمام الرضا ما شافوا. يقول العلامة المجلسي فذعروا وضجوا بالبكاء، قالوا مثل ما اعتقلوا الأبو اعتقلوا الولد وياه. فبات أهل البيت تلك الليلة في بكاء وعويل على الإمام الرضا، ما يدرون عنه، اخذوا قتلوا، ذبوا في السجين، وين ودوا، ما عندهم خبر. أصبح الله الصباح وقت الظهيرة، وإذا باب الدار السكنية فتح، وإذا الإمام الرضا قد جاء والغبار على عمامته والتراب على ثيابه. من دخل الإمام الرضا عليه السلام إلى الدار تراكضنا العلويات وأقبلنا الفاطميات. أين كنت يا أبا الحسن؟ أوحشتنا، وينك البارحة؟ ظلينا احنا في قلق في رعب، ما ندري عنك، حي ميت مقتول مسجون، وين رحت؟ والإمام بيده منديل يكفكف به دموعه، وين راح؟ راح إلى زوجة أبيه يسمونها أم أحمد، أي أحمد؟ المدفون في شيراز، سيد أحمد شاه شراغ ابن الإمام الكاظم، هذه أم وصية الإمام الكاظم، مخلي عندها الأمانات. إجا دق الباب على السيدة أم أحمد زوجة الإمام موسى ابن جعفر، طلعت وعيناها محمرتان، ها سيدي رجعت، وينك أنت؟ البارحة ما نمنا ندور عليك. قال يا أمه، أين الذي وضعه عندك أبي موسى بن جعفر؟ طلع الودائع، طلع الأمانات، طلع الوصايا. من سمعت لطمت على صدرها وضربت على وجهها وصاحت، مات سيدي. مولاي موسى بن جعفر مخبرني، قال من يجي ولدي الرضا ويقول طلع الودائع والأمانات، يعني علمي بأني قد فارقت الحياة. أبوك خبرني عنه. قال يا أمه، الآن رجعت من بغداد، مات أبي موسى بن جعفر في السجن غريبا. ما أدري أهل السنابس البارحة طالبين، قالوا شيخنا خاطرنا نسمع على باب الحوائج على موسى بن جعفر. الليلة آخر ليلة نعي، ليلة باكر نقرأ مولود الإمام الحسن، وخليناها صوب إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر، اتبشرونا بقضاء الحوائج، ونريد ونة الختام في هذا الموسم الشريف، وأسمع الواحد يرد على الثاني. صرخنا النساء والأطفال وإماما، ألا من منايد وسيدا، هو لي ينشال ينشال كف الدهر ريت اليوم ينشال، جرح قلبي بجرح ما بعد ينشال، نعش موسى على حمامي ينشال، ويظل على الجسر جسمه رمية، ظل على الجسر جسمه رمية. تحفظون هذه ونة أهل البحرين. يا خلق شفته جنازة بالحديد مقيد، على حمامي الأربعة تبكي لحالتها العد، حول سليمان صريخ من سمع ذاك الند، وقال خبروني ايش صاير، ضاق برحب الفضاء. وينهم اللي يحفظون البيت؟ ما حلى مشية الشيعة من وراء فدوى لك وأصوتك. كاشفين الروس جملة من الشرى سود لعل النساء نشرت شعرها يا والزلم تضرب لها على منو على إمامن بالسجين ميت ولا حد غمض. هذه جنازة الكاظمية شيعناها، بس عدنا جنازة ثانية بكربلة مقلوبة على وجهها عن غريب الغاضرية. وين راحت ليت حضرت قبل ما تدوس العوادي جثت والحارة تنادي من يشيل جنازة. جنازته ظلت على حر الصعيد مرضضة. يقولوا له بلسان الحال أبا الحسن الآن نحط الفاتحة ومو ثلاثة أيام نخلي فاتحة على باب الحوايج، أسبوع كله تعزية على جنازة الكاظمية. قال لهم إذا تريدون تحطون عزة على أبويا موسى بن جعفر أول حطوا فاتحة على واحد ثاني ومصيبته أعظم من أبويا. منو؟ قال جدي الحسين إلا بكربلاء. ليش سيدي؟ اسمعني أرجوك الدعاء إن شاء الله بها التوفيق والدمعة. الكاظم بصحن الرطب دسوا لسم، بس ابو السجاد سمى بكل سهم، بكل سهم مرة يموت من الألم، وسهم المثلث طلع من الظهر. يا الله فداء لدمعتك وحنتك، اروح فدوى لهالولاء هذا. شوف البيت هذا شي يسوي بيك. الكاظم لما يفز من غشوته ما لقى السجان قابض شيبته، يا علي ما لقى واحد يقطع رقبته، بس لبو السجاد صاير هالأمور. يا الله من تشوف البيت قاسي عليك سكتني حتى ما أكمله. بس لابو السجاد هالمطلب جرى، شنو؟ الشمر جاله وهو قابض خنجره. بس لابو السجاد هالمطلب جرى، الشمر جاله وقابض خنجرة بخنجرة ظل يقطع من حرى. وزينب تنادي خلى يا شمير يا شمير خلى إلى عياله، يا شمير تذبحني بداله، قطع راسه وفوق الرمح. ومر يحز النحر غير مراقب، من الله لا يخشى ولا يتوجل، ذبح الشمر حسينا غيرة الله غضبي. حيدر آجرك الله بعالي الرتب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر علي من ليلتي هذا، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي. اكتبنا يا ربي عندك من عتقائك من نار جهنم،
فرج عنا وعن إخواننا المؤمنين والمسلمين، سيما إخوتنا في غزة وفلسطين وفي لبنان وفي اليمن وعن جميع المسلمين. يا رب من علينا بتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته، أرزقنا شرف خدمته، هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ترحم على عجزنا يوم نلقاك، وارحم موتى المؤمنين والمؤمنات، وبلغهم ثواب هذا المجلس الشريف وثواب الفاتحة مع الصلوات.